الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح أصول الإيمان. الحديث الرابع: علم الله عز وجل. وعن أبي ذر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. هذا في تتمة الكلام على الإيمان بالله والإيمان بالله عز وجل: إيمان بربوبيته وبالألوهية والأسماء والصفات. وفي هذا الحديث ذكر لبعض الصفات، قال هنا: ولكن الله يدري. ودراية الله بالذي فيه ينتطح الكبشان أو العنزان يعني علمه بذلك. ومعلوم أن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الوصف، فإن صفة الدراية لا يوصف بها الله عز وجل، لكن يطلق على الله من جهة الإخبار أنه سبحانه وتعالى يدري بهذا الشيء، لأنه من فروع العلم. فهناك صفات لها جنس، فالعلم جنس تحته صفات، فجنس ما هو ثابت يجوز إطلاقه على الله عز وجل من جهة الخبر. والجملة الأخيرة قاعدة انتبهوا لها جيدا، وهي: فهناك صفات لها جنس، فالعلم جنس تحته صفات، ومنها الدراية ومنها المعرفة. فجنس ما هو ثابت يجوز إطلاقه على الله عز وجل من جهة الخبر. يبقى عندنا الإخبار عن الله عز وجل يكون بالأسماء ويكون بالصفات ويكون بالأفعال ويكون أيضا بجنس الصفات وبجنس الأفعال من باب الإخبار فقط. أما إذا أردنا التعبد إلى الله بالوصف وبالاسم فلا بد من الوقوف على النص الوارد في هامش للإمام ابن القيم وأيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى. عندكم هذا الهامش؟ نقرأه: وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم الشيء وذات والموجود إن إذا أريد به الثابت. وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: ويجب أن تعلم هنا أمور. أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الحديث الخامس: نعم، هذا من باب العدل ونصرة المظلوم على الله. ماشي ولا سبب؟ أي نعم. نعم. ما ضربه المثال اللي هنا اللي هو العلم من أجناسه الدراية ومن أجناسه المعرفة، واخد بالك؟ وكذلك مثلا صفة القوة من أجناسها الصلب وأن يكون جلدا، دي كلها أجناس تحت هذا النوع أو نوع تحت هذا الجنس، فيجوز من باب الإخبار لا من باب التعبد فقط. وذهب فريق من أهل العلم وهذا الرأي أسد وأتم، أنه لا يجوز الإخبار عن الله عز وجل إلا بما أخبر به عن نفسه، لا نتوسع. فلما أخبر عن نفسه أنه شيء أخبرنا بذلك، أما أنه موجود أو العلة الفاعلة أو القائم بنفسه إلى غير ذلك مما ذكره المتكلمون، الأسد والأولى المنع منه. نعم، هذا من باب الإخبار، ولكن لما يقول يا مسهل هنا ما عادش إخبار، ده بقى دعاء ولا يجوز. معايا؟ هنا بقى الدعاء، وده اللي قاله الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه من باب الإخبار. أما من باب الدعاء أدعو لابد أن يكون بالاسم أو بالوصف، أما بالباب الإخبار يعني مثلا لا يجوز أبدا أن يقول الإنسان يا شيء اغفر لي، مع أن الله أطلق على نفسه الشيء، صح؟ لا يجوز مطلقا، ولكن إطلاق الشيء هنا الله عز وجل أطلقه على نفسه من باب إثباتا للوجود ونفيا للعدم. لا، هذا ليس من هذا، اسم مضاف. معي أخي الفضل، انتبه لي كويس، هناك فرق بين الاسم المطلق والاسم المقيد. فيا معلم إبراهيم ويا مفهم سليمان، هذه اشتلها من قوله تعالى ففهمناها سليمان، هذا بعيد عن نحن، أما نحن في فضل معنا. والخبرة، نعم. من باب الإخبار، نعم، والأولى المنع. ليه؟ زي بالضبط لفظة القديم، لفظة القديم من أطلقها من أهل العلم له معنى المراد، أما إثباتها لغة يتنافى مع تنزيه المولى عز وجل، لأن القديم ما سبقه غيره، واخد بالك؟ كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. ولكن الذين أطلقوا القديم أرادوا بذلك نفي صفة أولية عن غير الله. تقول بالك نفي صفة الإيه؟ الأولية عن غير الله، واخد بالك يا أخي الفضل؟ فصفة القدم هنا لها معنى معين عند من أطلقوها ومعنى في اللغة، واخد بالك؟ كذلك كلمة يا مفهم سليمان أو يا معلم إبراهيم استلها من الفعل، لذلك ذهب فريق من أهل العلم أن كل الأفعال الثابتة لله عز وجل يشتق منها صفات، وإن كان هذا القول يعني ضعيف، وليس كل فعل يشتق منه الصفة. معايا يا أخي الفضل ولا؟ نعم نعم، من قوله تعالى وفهم ففهمناها سليمان. معايا؟ تفضل يا شيخ.
هل يؤخذ من حديث ابي ذر ان الله عز وجل سيحاسب البهائم امام الناس ليريهم عدله؟
طب هنجيبها منين دي؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان القضاء هيتم حتى تقتصف الشاة.
كويس، ولكن نريد دليلا على ان الناس يرون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر هنا، اما في ارض المحشر لم يرد فيه خبر. ولكن القصاص بين البهائم هذا لبيان عد المولى عز وجل، وبعد ذلك يقول لها كوني هباء منثورا أو كوني ترابا. نعم.
بعض أسماء الله تبارك وتعالى يفوق بعض العلماء على الناس، يعني مثلا يقول السيد الأبي،
ما لا بأس بذلك إن شاء الله.
لا بأس.
نعم.
لا بأس.
ممكن يؤخذ أن البهائم تحاسب قبل الناس من تفسير قوله تعالى ويقول الكافر الذين كنت ترابا إنما يرى البهائم.
والله ممكن يستأنف بذلك، ولكن لا يلزم، لا يلزم. نكمل الحديث يا أخوانا. إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه، رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. هذا الحديث مشهور من جهة دلالته على الصفة بالإشارة، وإثبات الصفة بالإشارة كان يفعله بعض السلف، فيشير إلى الأصابع بأصابعه، ويشير إلى اليد بيده، ويشير إلى السمع والبصر بهما، كما فعل هنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. وهذا عند أهل العلم معناه إثبات الصفة بمعناها المتعارف عليه عند المخاطب، وهذا معناه عند أهل العلم إثبات الصفة بمعناها المتعارف عليه عند المخاطب. وإحنا قلنا قبل ذلك لابد أن نفرق بين أصل الصفة أو بمعنى الصفة، وبين تمام الصفة، وبين كيفية الصفة. فإذا ثبت لله عز وجل وثبت نظيره للآدمي أو للمخلوق، فالمراد بذلك إيه؟ أصل الصفة أو معنى الصفة، معنى السمع، معنى البصر، معنى الحركة، معنى النزول إلى غير ذلك. أما بالنسبة لتمام الوصف وكيفية الوصف وكماله، هذا ممن فرض به المولى عز وجل. ومعلوم، نعم.
هل يجوز
هل يجوز للخطيب ان هو يتمثل بشرط الاصابع؟
ازاي؟
ثم يقول يوم يقول انا الملك.
هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني جائز ان شاء الله.
ما نقول لك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو يعني لو أنا ما رضدت على كل أحد سيحدث في النفوس شيء، ولو صبرنا حتى ينتهي الباب لكان أسد وأتم لنا. معايا يا أخوانا؟ ومعلوم أن المسلم يثبت الصفة مع قطع المماثلة على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أشار إلى عينه أو أشار إلى سمعه فإنه لا يعني بذلك المماثلة، وإنما يعني بها أن العين هي ما تعلم أنها عين، والله عز وجل له عين لا تشبه عين المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك له سمع ليس كمثل سمع المخلوق. فإذا الإشارة معناها إثبات معنى الصفة بما يعهده المخاطب من معناها فيشير لأجل تحقيق ذلك. وبعض أهل العلم قال الإشارة لأجل إثبات الحقيقة، وهذا ليس بجيد لأنه يقتضي أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وموجود عند الصحابة، وهذا ليس بصحيح. فإن الكلام عند الصحابة حقيقة كله، لأن الكلام العربي حقيقة وظاهر، والمجاز المدعى نوع من الحقيقة التركيبية والظاهر التركيبي. طيب نقرأ الهام سويا، وبعد ذلك إن احتاج الأمر إلى إضافة نأتي بها. يقول قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وأما حجته الثانية فقوله كيف وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاز، فيقال هذا مما يعلم بطلانه قطعا، فلم ينقل أحد قط عن أهل الوضع أنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز، وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضع ولا نقله عنهم أحد مما نقل لغتهم، بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه وما يدل في كل موضع، فليس منهم أحد قال هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا ما يشبه ذلك، لا ابن مسعود وأصحابه، ولا ابن عباس وأصحابه، ولا زيد بن ثابت وأصحابه، ولا من بعدهم، ولا مجاهد، ولا سعيد بن جبير، ولا عكرمة، ولا الضحاك، ولا طاووس، ولا السدي، ولا قتادة، ولا غير هؤلاء، ولا أحد من أئمة الفقه كالأئمة الأربعة وغيرهم، ولا الثوري، ولا الأوزعي، ولا الليث بن سعد، ولا غيره، وإنما ولد في كلام أحمد لكن بمعنى آخر، كما أنه ولد في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى بمعنى آخر. ولم يوجد أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو واللغة كأبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني وأبي زيد والأصمعي والخليل والسيبويه والكسائي والفراء، ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن العربي، وهذا يعلمه بالاضطرار من طلب علم ذلك. نعم حاضر. كما تعلمون إن المشهور عند المتأخرين أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وهذا الكلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هنا لا أصل له عند أئمة الفقه وأئمة اللغة، ثم سمى من سمعنا. وقال في موضع آخر: ولم يظهر القول بالمجاز إلا في أواخر المئة الثالثة وأوائل المئة الرابعة، إن هو الكلام له حقيقة وله مجاز، فلا بد من الوقوف على ضابط حقيقة اللفظ والوقوف على ضابط المجاز. فنقول اكتب عندك، وتنقسم الألفاظ باعتبار ما دلت عليه عند المتأخرين إلى حقيقي ومجاز، إلى حقيقي ومجاز. أولا حقيقة اللفظ، حقيقة اللفظ هي استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة بأصل الوضع، يستعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة بأصل الوضع. مثال ذلك: الجمل على الحيوان المعروف، وكذلك البقرة ونحو ذلك. واستعمال اللفظ فيما وضع له بأصل الوضع كالجمل على الحيوان المعروف والبقرة. اكتب عند والمعتمد عند أهل العلم أن اللغة توقيفية، أن اللغة توقيفية. دليل ذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال ابن عباس علمه كل شيء حتى الفسوة والفسية. الفسوة والفسية معروف الفسوة ولا مش معروف؟ هو الريح الذي يخرج من الضبر، معي؟ يعني ابن عباس يريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى علم آدم كل شيء حتى الفسوة والفسية. الفسوة اللي هي الأصل والفسية اللي هي الصغيرة، معايا أخواننا كده؟ وحتى قبلها قال هذا حمار هذا جمل هذا فرس، ثم قال حتى الفسوة والفسية، هذا معنى كلمة وعلم آدم الأسماء كلها. هذا بالنسبة للحقيقة. اكتب عندك المجاز، المجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك. استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك. تعريف آخر للمجاز وهو ما يصح نفيه على الحقيقة، ما يصح نفيه على الحقيقة، نفيه على الحقيقة. وطبعا التعريف الأخير ده هو الذي اتكأ عليه العلامة الشنقيطي كما سوف يأتينا في رد كل من قال بالمجاز في القرآن أو في لغة العرب. مسألة بقى استعمال اللفظ في غير ما وضع لهم على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك، هذا سماه بعض أهل العلم مجاز، ولكن الصواب أنه حقيقة، ولكنها اختلفت باختلاف السياق والتركيب. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن رجب بقوله في جامع العلوم والحكم والكلام كله حقيقة غير أنها تختلف باختلاف السياق. يعني هذه الكلمة لها معنى هنا حقيقة، طيب ولها معنى آخر ونفس الكلمة ولكن المعنى الآخر هذا ليس بمجاز بل هو حقيقة، طب لما تغير؟ لتغير السياق. فهم ديت يا اخوانا؟ يبقى اصبح كل الكلام ايه؟ حقيقه، وليس فيه ايه؟ وليس فيه مجاز. وذهب بعض اهل العلم ومنهم الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله عليه وانتصر للقول بالمجاز، اتم الانتصار. ولكن من قال بوجود المجاز في لغه العرب يلزمه الزاما لا مفر منه ان يوجد مجاز في القران، لا مفر، لان القران من جنس لغه العربي فلابد أن يكون فيه مجاز. وعليه فمن قال بثبوت المجاز في لغة العربي لما وصل إلى القرآن قال نعم يوجد مجاز في القرآن كما يوجد في لغة العربي، ولكن المجاز في القرآن لا يتطرق إلى آيات الصفات. وحقيقة الأمر هذا القول مخدوش. لما؟ لما قلت أنه لا يتطرق إلى آيات الصفات؟ يعني لما قال عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، يقولون هنا مجاز، واسأل القرية كناية عن أهل القرية، واسأل العير كناية عن أصحاب العير، هذا قولهم من قال بالمجاز. طيب يبقى أثبت المجاز هنا. طيب ما الذي يحول بينك وبين تثبت المجاز في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صف، أي جاء أمر ربك، وفي السنة ينزل ربنا أن تنزل رحمته، وكذلك يضحك ربنا، أي إرادة الإنعام أو إرادة الثواب. ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ وخبلا يأتي هنا الإشكال، وعليه أخبرنا الصواب ليس في اللغة مجاز، وبناء على ذلك ليس في القرآن مجاز. أما قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هنا حقيقة الكلام ولكنها اختلفت لاختلاف السياق. فنقول واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية. طيب لما لم يذكر أهل القرية؟ قال هذا من بلاغة العرب ومن أساليبهم، فحذف الأهل القرية أو أصحاب العير واستعاض عن ذلك بقوله واسأل. مع إخواننا يبقى بناء على ذلك ليس في اللغة مجاز، وعليه لا يكون في القرآن مجاز، وهو والرأي هذا هو الرأي السديد لأقوال أهل العلم. وقد رد الإمام ابن القيم عليه سحائب الرحمة والرضوان في كتابه الماتع مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة على من قال بالمجاز 50 وجه، أنه لا يوجد مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. طيب يقول وبعض أهل العلم قال الإشارة لأجل إثبات الحقيقة، وهذا ليس بجيد لأنه يقتضي أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز موجود عند الصحابة، وهذا ليس بصحيح، فإن الكلام عند الصحابة حقيقة كله، لأن الكلام العربي حقيقة وظاهر، والمجاز المدعى نوع من الحقيقة التركيبية والظاهر التركيبي. فالمقصود هنا أن قول البعض لبيان الحقيقة إذا كان المراد حقيقة المعنى فلا بأس، وإذا ظن أن الحقيقة هنا تعني الحقيقة المقابلة للمجاز فهذا غلط، ولا يصح أن ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا تقسيم للكلام عندهم إلى حقيقة ومجاز. طيب متى بدأ تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ في أواخر القرن 103 وأوائل القرن الرابع أو 104. إذا تبين هذا فلا يناسب عند الناس وعند العوام أن يشار بالأصابع أو يشار باليد أو يشار إلى العين ونحو ذلك، لأن العام قد تفهم من هذا التمثيل والتشبيه. ولهذا أنكروا على كثيرين ممن قال إن الله يقبض السماوات بيده، ولو أشار لا إراديا ينكر عليه العامة لعدم قبولهم مثل هذا، وهذا أوله من الإشارة لأن الزمن مختلف. وحقيقة الأمر ما قاله الشيخ هنا الشارح أكرمه الله، هذا ينبغي أن نراعيه حق المراعاة. وإن كان الحديث الذي ورد في هذا ظاهر الدلالة، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء. الأصل في أفعاله إيه؟ الاقتداء. يعني عندك الحديث في الهامش الذي قبله نقرأه سويا. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه رفعا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين. وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض. ومن هذا إشارته بأصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلوم، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستو على عرشه. فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها ليعرف الفهم المنصف القاصد للهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله، ولا عبرة بغيره، والله المستعان. ده كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، ونقل الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، حتى كان ابن عمر يقول وإني لأقول أساقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يحركه وتحركت أعواد المنبر. ولكن هنا لابد أن نراعي كما قال الشيخ صالح أكرمه الله عامة الناس، وينبغي المنع من ذلك إلا إذا كان في درس علم لبعض طلبة العلم ممن يستوعبون هذا فلا بأس بذكره، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بناء على ذلك إثبات معنى الصفة المعنى المتعارف عند الناس، السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المرئيات، والحركة الانتقال من مكان إلى مكان، والنزول الانتقال من علو إلى سفل. دي كلها معاني العرب التي دلت عليها ألفاظها التي خاطبنا بها ربنا عز وجل في كتابه، وخاطبنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. نثبت أصل المعنى، أما تمام المعنى كيفية المعنى فهنا تقف العقول عاجزة، لأن الله عز وجل لم يأذن لنا بذلك. الحديث السادس وضع له عنوان وهو مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا في اختصاص علم الغيب بالله عز وجل. والغيب نوعان: النوع الأول غيب وقع وانقضى فغاب عن بعض، وهذا ليس مما يختص الله عز وجل به. النوع الثاني وهو الغيب الذي سيأتي الذي لم يقع بعد، فهذا مما يختص الله عز وجل به. فالغيب الماضي علمه بعض الناس ورأته الجن، لهذا يحصل من العرافين أنهم يستدلون على مكان المسروق مع أنه غيب بالنسبة للناس، لكن لا يدخل هذا في الدعاء الغيبي، لأنهم تخبرهم الجن بمكانه، فهو ليس من الغيب الذي اختص الله عز وجل به. والله عز وجل قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هم، وهذا هو الغيب الذي يكون في المستقبل، والقدر القادم لا يعلمه على ما سيقع عليه من هيئته وصفاته وزمانه ومكانه وقدره وقدره إلى آخر ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. فالحديث فيه إثبات علم الرب بما سيكون، وعلم الله عز وجل المختص به في أشياء حادثة لا يعلمها إلا هو، كعلم ما في الأرحام، فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل. وعلم ما في الأرحام المختص به الله سبحانه وتعالى يشمل كل ما في الأرحام من جنين وحالته، وحالة الرحم وغيض الرحم وازدياده وإتيان الغذاء والدم وقلة ذلك وترقي الجنين في خلقه، على هذه التفاصيل التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان مهما وصل علمه فإنه لا يستطيع أن يعلم ذلك على وجه التفصيل في كل ما يحصل. ولهذا كلمة ما في قوله ويعلم ما في الأرحام عامة، ما بمعنى الذي والأسماء الموصولة كما هو معلوم تعم ما كان في حيز صلتها. فقوله يعلم ما في الأرحام يعني الذي هو كائن في الأرحام، فكل ما يكون في الرحم يعلمه سبحانه وتعالى. وأما معرفة هل الجنين الذي في الرحم ذكر أو أنثى فهذا يختص بالله فيما قبل نفخ الروح، وأما ما بعد نفخ الروح فإنه يخرج عن العلم المختص بالله عز وجل، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عملهم ورزقهم وأجلهم وشقي أو سعيد. وفي رواية قال الملك: أي رب، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه، فيعلم الملك بعدما مضى هذه المدة هل هو ذكر أو أنثى. قال طائفة من العلماء: كان بعض الناس إذا رأى بطن المرأة يعلم ما فيها هل هو ذكر أم أنثى، إما بكشف أي من باب الكرامات، أو بدلائل يستدل بها إما بشكل البطن أو الحركة أو غير ذلك. المقصود أن ما في الأرحام عامة في التفاصيل، ومسألة هل ما فيه ذكر أم أنثى هذه خاصة، وليست هي كل ما يدل عليه اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلمه بما في الأرحام ومعناها وضابطها ما سبق. طبعا في هنا يعني ممكن يتطرق إليك إشكال، وهو ما أذاعه بعض أهل الاختصاص في طب النساء، وهو أنهم يستطيع أن يلقح البويضة بماء الرجل ويكون الجنين ذكر. وهذا واقع فعلا يعني، وغالب التجارب بتأتي بنتائج إيجابية، لأنهم وجدوا أن فماء الرجل اللي هو الحيوان المنوي فيه كروموسومات بتحمل صفة الذكورة والأنوثة كما قالوا يعني. فبيبدأ هو بطريقة معينة يأخذ الحيوان المنوي اللي هو فيه صفة الذكورة ويلقح به بويضة المرأة فيذكر بإذن الله عز وجل. وهذا يعني الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا على ماء الرجل أو سبق ماء الرجل، ماء الأنثى أذكر أو أنثى أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى بإذن الله. ولكن حقيقة الأمر يا أخوانا، نمعن النظر في الحديث ونجد أن الله عز وجل لما قال للملك أو لما سأله الملك قال أي رب ذكر أم أنثى، فيقول له الرب عز وجل فيكتب الملك. يبقى أصبح العلم الذي وصل للملك بعد 20 و100 يوم هذا مما علمه ربنا عز وجل للملك، وأصبح موجود في رحم المرأة. لا، قوله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام تسبق هذا، تسبق هذا، وهو القدر كما قلنا في مراحله الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. فيستحيل أن تنبهر بمثل هذه الأمور ويتطرق إليك طعن في كلام ربنا عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ملا
قبل ده
هنا يفلو شقي أو سعيد، يعني الملك بيعرف ما قال العبد.
احنا قلنا ان ما يكتبه الملك من هذه الامور امر ربنا عز وجل الملك بكتب هذه الاشياء وعلقها على اسباب، كان ده قلناه مرارا يعني، قال له اكتب مثلا شقي او سعيد وعلقها على اسباب، اكتب رزقه كذا وعلقها على اسباب، اكتب عمره كذا وعلقها على اسباب. فاصبح الملك عنده معلومات إن هذا الرجل عمره 70 سنة إن وصل رحمه، والملك لا يدري أيصل رحمه أم لا يصل. وبناء على ذلك نستطيع أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل رحمه. يبقى كتابة الملك هذه الأمور للنطفة وهي عندها في العمر 20 و100 يوم كتابة معلقة على أسباب، ولا يعرف ما يقول إليه مصير هذه النطفة إلا الله عز وجل، ولكن الملك يعرف إنها مقرونة بإيه؟ بأسباب. وبناء على ذلك يبدأ التغيير والتبديل يكون في صحيفة الملك. أما اللي هو القدر اللي هو في اللوح المحفوظ اللي هو أنواع القضاء اللي احنا قلناها، ها؟ اللي هو الخمس: القضاء الأزلي والقضاء الميثاقي والقضاء العمري واليومي والسنوي. قلنا إن القضاء الأزلي والقضاء الميثاقي لا يقبل التغيير ولا الإزالة ولا التبديل، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا إذا أطلع الله عز وجل أحدا من خلقه. نعم، نعم، والله قولين الأهل العلم، لأن هنا وقع يعني إشكال بين أهل العلم، وهذا من الأحاديث المشكلة، لأن فيه بعض الروايات فيكتب بعد 40، وفي بعض الروايات أقل من 120 يوم. معي أخي الفضل؟ فالصواب هنا أن الكتابة تتم بعد 120 يوما على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم،
كان موضوع الملك
ماله؟
مثلا واحد مثلا ملقح صناعي وبعدين يختار مثلا اللي هو عايز ولد ولا بنت.
ما احنا قلنا هذا الامر اهل الطب جربوه ولكن لا دخل له بموضوعنا. ها؟ لا هذا لما ليس فيه بأس. اثبات نعم. هذا ان جزموا بان المطر سيسقط في وقت الفلاني باسباب معينه والفاعل الحقيقي هو الله اخطاوا في تحديد الوقت. أخطأوا في ذلك، ولكن يعلق سقوط المطر على سبب مع الاعتقاد بأن المسبب هو الله، هذا جائز، لأن سنة الله في خلقه أسباب ومسببات، فإذا وقع السبب يقع المسبب بإذن الله عز وجل. وده الفرق بين صاحب العقيدة الصحيحة وصاحب العقيدة المادية التي يعلق على الأسباب بدون النظر إلى الفعل الحقيقي وهو الله عز وجل. إثبات صفة الفرح. نعم يا شيخ فضل. طيب وهل في النص الشرعي ما يخالف ذلك؟ لا، في فرق بين الحياء وفي فرق بين نفخ الروح، ديت غير ديت. لذلك قرر أهل العلم أن أي إجهاض للمرأة ثبت بعد حمل تأسم. بعد حمل طالما ثبت الحمل وانقطع الحيض ثم وقع إجهاض تأسم، ولكن اختلفوا العقوبة المترتبة على الإجهاض قبل 21 يوما التعزير، بعد 21 يوما الدية، وهي غرة عبد أو أمة سواء كان المجهض ذكر أو أنثى 5 من الإبلي. أما ما قال أحد بجواز الإجهاض قبل 120 يوم لأن فيها حياة، طالما ثبت الحمل أصبحت فيها حياة. معايا أخوانا؟ إثبات صفة الفرح لله عز وجل. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الحديث في الصحيحين. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، نذكر منها فائدتين. الأولى إثبات صفة الفرح لله عز وجل. الله عز وجل يفرح ويرضى ويسخط ويغضب ويأبى لا كأحد من الورى، فرحه حق كما يليق بجلاله وعظمته. وصفة الفرح من الصفات الفعلية الاختيارية لله رب البرية. من الصفات الفعلية الاختيارية. طيب في هنا مسألة وركزوا معايا فيها، وهي إيه؟ صفة الفرح والغضب والخلق وغير ذلك، هذه صفة اختيارية فعلية. اختيارية أي ترجع لمشيئة الله عز وجل، وفعلية أي مقرونة بزمن، يفرح ربنا عز وجل أو يضحك ربنا عز وجل. السؤال: هذه الصفات الاختيارية الفعلية ثبتت للرب عز وجل عند وقوع شيء معين، يفرح أو يضحك أو يغضب، كما ثبت في الحديث، في حديث الشفاعة، إن الملائكة تقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. السؤال: هل يلزم من هذه الصفات اللي هي الفعلية الاختيارية أن الله عز وجل لم يكن متصفا بها قبل ذلك؟ اتفهمت ولا فسرها؟ هي دي أساس. وده اللي أشار إليه الإمام أبو جعفر الطحاوي لما قال لم يستفد بكونهم شيء لم يكن متصفا به قبل ذلك، ثم قال له صفة الخالقية ولا مخلوق، وصفة الربوبية ولا مربوب. وهذه البركة يا أخوانا يعني صفة الخالقية للمولى عز وجل، هل ربنا سبحانه وتعالى لم يكن متصفا به إلا بعد أن خلق؟ الله يبارك فيكم. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ يبقى لا يلزم من كون أن هذه الصفة فعلية أو اختيارية أن الله عز وجل لم يكن متصفا بها قبل ذلك، وده اللي بيسميه العلماء تجدد الصفات الاختيارية والفعلية. ومن أجل ذلك الله عز وجل أتى بنص ينبغي أن نتفهمه جيدا، وهو قوله تعالى فعال لما يريد. متى لا ندري، كيف لا ندري، ولكن صفات ربنا عز وجل أزلية بأزلية المولى عز وجل. هذا إخواني بعكس مثلا صفة الاستواء أي على العرش. خد بالك الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بعد أن خلق العرش، كويس؟ كن بقى العرش أول ما خلقت أو دي دعك من هذه. طيب قبل أن يستوي على العرش سبحانه وتعالى هل نثبت له صفة الاستواء؟ لا. طيب هل يلزم، ركز معي، هل يلزم من عدم ثبوت صفة الاستواء قبل خلق العرش نفي صفة العلو عن الله؟ عشان كده بنقول وصفة العلو صفة ذاتية. فرق بين الاستواء وبين صفة العلو، انتبه للاتنين كويس. لا يلزم من عدم وجود صفة الاستواء قبل خلق العرش نفي صفة العلو، بل صفة العلو صفة ذاتية لله رب البرية. الفائدة الثانية، قال في آخر الحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، دل على أن الأخطاء المكفرة إذا أتت على اللسان كهذا اللفظ من غير قصد إلى إنشائه، وإنما تقدم لفظ عند المتكلم أو تأخر فصار اللفظ كفريا، فهذا من الخطأ المعفو عنه، لأن الله عز وجل لا يؤاخذ إلا بما قصد المرء إليه بقلبه. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال في الآيات الأخرى ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالخطأ فيما لم يقصد إليه غير الجهل معفو عنه. نقرأ الهامش لابن القيم، قال ابن القيم في إعلام الموقعين ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح أو دهش أو غير ذلك، كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فأيس منها ثم وجدها فقال اللهم أنت عبد وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بذلك، وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك. طيب لحظة واحدة أكمل كلام وسأل زين تعالى، اكتب عندك قاعدة والكلام إن لم يرد به قائله معناه إما لجهل وإما لعدم قصد، إما لجهل وإما لعدم قصد وإما لإكراه لا يلزمه ما لم يرده بكلامه، والكلام إن لم يرد به قائله معناه إما لجهل وإما لعدم قصد وإما لإكراه لا يلزمه ما لم يرده بكلامه، لا يلزمه ما لم يرده بكلامه. هنا الإمام ابن القيم يقول أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بذلك، وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ في ذلك. كلمة أخطأ من شدة الغضب، العلماء قسموا الغضب باعتبار ما يترتب عليه من أحكام عند الكلام به إلى قسمين. قسموا الغضب باعتبار ما يترتب عليه من أحكام عند الكلام به، يعني إنسان غضبان وبدأ يتكلم وهو غضبان، هل هذا الكلام الذي تكلم به يؤاخذ عليه أم لا؟ القسم الأول غضب شديد أخرج العبد عن وعيه وتكلم، أخرج العبد عن وعيه وتكلم ولم يدر ما قال إلا إذا ذكره من سمعه، غضب شدة الغضب لم أخرجه عن وعيه ولم يدر ما قال حتى ذكره من سمعه، يعني بعد أن غضب واشتد غضبه تكلم بكلام قال له رفاقه قد قلت كيت وكيت وكيت وكيت، كلام كله كفري أو طلقت زوجك أو فعلت أو فعلت أو فعلت، في هذه الحالة لا يؤاخذ بما قال ولا تترتب عليه الأحكام. النوع الثاني غضب لم يخرجه عن وعيه ويدري ما يقول، غضب لم يخرجه عن وعيه ويدري ما يقول، هذا يؤاخذ بما قال، هذا يؤاخذ بما قال، والدليل على ذلك يؤخذ وتجر عليه الأحكام، ما كلمة يؤخذ تجر عليه الأحكام، والدليل على ذلك قصة خولة بنت مالك مع زوجها أوس بن الصامت، وفيها تقول خولة كان أوس بن الصامت به لمم به لمم فغضب فاشتد لممه فظاهر مني، كان أوس بن الصامت به لمم، لمم باللغة بتاعتنا سريع الانفعال، فغضب فاشتد به لممه فظاهر مني فظاهر مني، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أراك إلا قد حرمت عليه، فغضب فظاهر مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه، فأجرى عليه الحكم مع أنه كان غضبان، فأجرى عليه الحكم مع أنه كان غضبان. قول الإمام ابن القيم هنا فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، يعني هنا الخطأ في قوله اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما احنا قلنا إما لم يرد قائله معنى لم يلزمه إما لجهل في المعنى وإما إيه ها؟ وعدم قصد وإيه وإكراه، يبقى هو سبق لسان منه قال هذه الكلمة يبقى لا يلزمه ما لم يرده بكلامه. وهنا لابد أن نفرق مسألة أيضا الخطأ في المعنى، يعني قال اللفظ ولم يقصد معناه، هذا الأمر يا أخوانا يطبق إذا كان لللفظ أكثر من معنى ودلت القرائن على أنه يريد أحد المعنيين والمعنى المراد لا تنطبق عليه أحكام. أقول تاني الكلام ده ينصب فين؟ إذا كان لللفظ، وهجيب لك أمثلة، أكثر من معنى وهناك قرائن دلت على أنه يريد أحد المعنيين الذي لا يترتب عليه حكم، أما إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد وهو يعلم ينطبق عليه الحكم. أو التاني قبل ما أجيب أمثلة، يبقى أنا عندي ألفاظ اللفظ له أكثر من معنى وهو تكلم باللفظ فقال أن حزبه، قال لك لا أنا ما أقصد هذا المعنى، أنا أقصد معنى آخر. فالعلماء في هذه الحالة قالوا لا، لا يعول على كلامه، بل ينظر إلى القرائن التي حفت به عندما قال هذا اللفظ. فإن كانت القرائن تدل على أنه أراد معنى تنطبق عليه الحكم انطبق، وإلا فلا. واضح؟ زي إيه بالضبط؟ واحد خرج من عند زوجته وهي تعاني طلق الولادة، فقالوا كيف حال زوجك؟ قال هي طالق. طالق، مظبوط كده؟ يبقى هنا يقصد إيه؟ يطلقها ولا يقصد اللي هي هتولد له عيل؟ الله يبارك فيكم وبعدين بارك يا أخوانا. كذلك سأله رجل كيف حال عبدك فلان؟ قال هو عتيق عندي. عتيق، هل يلزم من ذلك أنه أعتقه؟ لا، عتيق يقصد قديم، وهكذا. واضح يا أخوانا كده؟ ركزوا أوي عشان هننتقل لحكم آخر. يبقى أنا عندي ألفاظ لها أكثر من معنى، القرائن بتدل على إرادة المعنى. يبقى بناء على ذلك رجل قال لامرأته أنت طالق، ماذا تقصد؟ كل القرائن المحيطة بك تدل على أنك ما أردت إلا المعنى المراد شرعا، وهو حل رابطة الزوجية. حتى أن القرائن تدل على أنك أردت غير هذا المعنى، ما فيش، يؤاخذ. وهو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث سنده حسن، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. هذا الأمر يا أخوانا بالنسبة للأقوال فقط، والكلام إن لم يرد به قائله معنى إما لجهل وإما لعدم علم وإما لنسيان أو خطأ أو إكراه أو غير ذلك، لا يلزمه ما لم يرده بكلامه. هذا عكس الأفعال. فرق بين الاثنين بعد وقت كده. عكس الإيه؟ الأفعال. تفضل يا شيخ.
ولا ينطبق على قول الرجل أنا لا أقصد في الحال بغير ذلك، يقول بالنبي فإذا ما رجع يقول أنا لا أقصد
لا
بالنبي.
لا لا.
فأنا أقر هذا كده.
نعم، لا طبعا. معايا يا شيخ كده؟ ركز بس في مسألة الفعل. الفعل غير القول. الفعل إيه؟ غير القول. عندنا القول بينتفي عنه أمرين اثنين، عدم المؤاخذة، واخد بالك، وعدم تطبيق الحكم. معايا يا أخوانا كده؟ يعني لا يؤاخذ أمام الله سبحانه وتعالى، وأيضا لو أن هذا القول مترتب عليه أحكام لا يؤاخذ بهذا الحكم. الفعل بقى بيختلف. يعني لو إنسان فعل فعلة غير قاصد، واخد بالك، أو مكره أو أخطأ أو ناسي أي فعل، فالعلماء قال لو كانت هذه الفعلة ترتب عليها إفساد مال الغير ففيه الضمان قولا واحد. واضح يا مشايخ؟ فيه الإيه؟ الضمان، لأن الأفعال غير الأقوال. فإذا أفسد مال غير بغير قصد أو نسيانا أو مخطئا عليه الضمان، أما القول بيختلف عن هذه المسألة. نعم. هذا يتوقف على أمرين اثنين. هل المكان الذي أوقف فيه السيارة مأذون له فيه؟ طول بالك شيخ محمد، ما هنا خلينا نتكلم في مسألة، وهي إيه؟ حكم استخدام الشوارع بعد أن... وأنا سألتك يا شيخ محمد بعد أن صارت شوارع. يعني أنا بني بيت ومحمد بني بيت، أنا سبت مترين وسبت مترين، وجه الجيران والجيران لحد بقى شارع 4 متر طوله مثلا إيه 200-300 متر. هذا استخدام عام لا يجوز استخدامه استخداما مؤبدا أبدا، ولكن استخدام مؤقت يجوز. يبقى أنا ماشي، إذا كنت سيرت أو ربطت دبتي 5 دقايق شيخ إبراهيم على ما خلص مصلحة عند محمد واشي، يبقى استخدام إيه؟ مؤقت، واخد بالك. فإذا أوقف الرجل سيارته أو دبته فيما هو مأذون له أن يوقفها فيه، يبقى أنا استخدام إيه؟ مؤقت مش دائم. يبقى بناء على ذلك وضع السلالم في الشوارع لا يجوز، واخد بالك، وضع مثلا كما يسمى مصطبة لا يجوز، لأن ده استخدام دائم مش مؤقت، واخد بالك، وهذا لا يجوز. أما أن يوقف دابة أو يطرق بعض المتاع حتى يحمله من الشارع إلى داخل الدار فهذا جائز. فهذا الرجل أوقف سيارته في هذا المكان مأذن له فيه. برجع بقى نشوف العش، هل يا ترى هذه العشة المبنية فعلا أيلة للسقوط بكلام أهل الاختصاص وصاحبها سيبة، وهل هو أهمل فيها أم لا؟ بناء على ذلك تكون الفتوى، لأن الشارع الحكيم حريص أشد الحرص على صيانة أموال الناس، لا تهلك أبدا. معي؟ فهي دي قضية إيه؟ قضية أعيان. يبقى أصبح إخواننا الشاهد من هذا أن القول إذا كان لم يقصد به قائله معناه إلى غير ذلك هذا لا يؤخذ، أما الفعل فالأمر فيه مختلف. فضل يا شيخ. ده الكلام ده متى؟ عشان أعيد كلامي تاني لعلي. إذا كان لللفظ أكثر من معنى، أحد المعنيين يترتب عليه حكم والمعنى الآخر لا يترتب عليه حكم، فلما قال بكلام ألزمناه بحكمه قال قصدت المعنى الآخر. عايزين بقى قراء حفت به. فضل كمل سؤالك. هذا المثال المشهور عند أهل العلم. نعم. خلاص يقع الطلاق لا شك في ذلك، طالما أنه يعلم المعنى ولا توجد قراء يريد طالق غير عقد حل الزوج عقد نكاح الزوجية تطلق منه، إلا بقى لو أتى بقراء يعني غلب الظن أنه ما قصد هذا المعنى. ماشي يا أخوانا كده. تفضل يا شيخ.
الشوارع ما ترجعش للعرف، مش استخدام
الشوارع من قال الكلام ده؟ لا ده منصوص عليه في الشرع، لا يجوز استيطان الشوارع واستخدامها على التأبيد بل على التوقيت فقط. لا يجوز يا أخي الفضل، لا يجوز الحكم هو استخدام الشوارع والأماكن العامة على سبيل الاستيطان والتأبيد لا يجوز مطلقا. ها؟ فين؟ ما احنا قلنا بقى، احنا قلنا الشارع في الأول بعد أن أصبح شارعا، ها؟ ملكيتك موجودة ولا نزعت؟ لا مش موجودة. من قال الكلام ده؟ لا لا يا أخوانا خدوا بالكم ولا يكلمكم الأشياء دي، خدوا بالكم وانتبهوا، نزعت أصبح شارع للعامة لا يجوز استخدامه على التأبيد والدوام. تفضل يا شيخ. ليس عليه ضمان لأنه أنظره، ودي حالات عارضة ليس عليه ضمان. فضل أخي.
بعض ما يعلمون الغضب في حالة السهول أو غيره لوقوع الطلاق هل له مباشرة؟
بعد ما يعممون الغضب إزاي؟
يعني كان عنده غضب ما شعر بما قال أوقع عليه الطلاق.
لا يا أخي الفضل، لا ليس لهم وجه، لأن هنا في الحالة ديت هو أصلا مناط التكليف عنده أو أداة التكليف وهي العقل غابت، فكيف يؤخذ على ذلك؟ وهنا يعني إذهاب أداة التكليف ليس بقصد منه، وإن كان غاضب ولكن ليس بقصد منه أن يذهب عقله، بعكس السكران. السكران لا، في كلام آخر. تفضل يا شيخ. ما احنا قلنا هو غاضب وتكلم بكلام ما علم ما قال إلا بعد أن ذكره من سمعه، يعني هو انفعل وبدأ يتكلم بكلام بعد أن ذهب غضبه، قالوا أنت قلت كيت وكيت وكيت وكيت، قال يا أخوانا ولا يدري عن الكلام، هو ده ضابط الغضب. وهنا ربكم أعلم بما في نفوسكم. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.